كل يضيف رؤى للنجاح ويثري بها مجلس الابتكار، فأنعم بهم في الورى أسرة، وطوبى لمن في هداه استشار، وطوبى لمن في هداه.
بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من حلقات برنامجكم زاد الأسرة. عنوان حلقتنا مشاهدينا الكرام: كيف والصحة النفسية لأولادنا؟ ما أحوجنا إلى مثل هذه المواضيع وتعزيز الصحة النفسية لدى أطفالنا، وأيضا كذلك تعزيز ثقتهم بأنفسهم حتى لا ينشأ جيل مهزوز ثقته في نفسه، وأيضا يكون يعاني من بعض الاضطرابات النفسية التي تؤثر على حياته. ضيفي وضيفكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة الدكتور شادي مكي، أخصائي أول نفسي. باسمكم جميعا أرحب به أجمل ترحيب، حياكم الله دكتور.
يا حياك الله، وأهلا وسهلا بك وبالسادة المشاهدين والمشاهدات.
يا مرحبا، سعداء دكتور شادي تكون معنا في هذه الحلقة التي إن شاء الله نتداول فيها عن الصحة النفسية وأهميتها في تعزيز الثقة لدى الأطفال. إحنا كل حلقة نطرح سؤال تفاعلي ونطلب من المشاهدين أن يعلقون ويكتبون بعض المقترحات، جميل. وإن كان لديهم أسئلة أيضا كذلك نرحب بهم ونجيبها إن شاء الله من خلال حلقتنا. مشاهدينا الكرام، لدينا سؤالا تفاعلي. هذا السؤال يقول: كيف أدرب ابني لتكوين صورة إيجابية عن نفسي؟ كيف أدرب ابني لتكوين صورة إيجابية عن نفسي؟ أكتب ما تراه مناسبا، وإن كان لديك مقترحا أو سؤالا فنرحب به عبر وسائل التواصل للقناة. دكتور شادي، تقدير الذات لدى أطفالنا ما مدى أهميته لتعزيز الصحة النفسية؟
جميل. إحنا أول شيء خلينا نحط التعريف البسيط. تقدير الذات إيش هو؟ تقدير الذات هو الركيزة الأساسية اللي إحنا نبني عليها كثير من المرتكزات في بناء شخصية الإنسان والصحة النفسية لاحقا. الثقة بالنفس هي نتاج إنه هذا الشخص عنده تقدير للذات مرتفع. طيب تقدير الذات إيش هو؟ إذا أنا أقول الثقة بالنفس هي نتاج لتقدير الذات المرتفع، الصحة النفسية هي كذلك نتاج لتقدير الذات المرتفع عند الشخص. كل ما ارتفع تقدير الذات كل ما ازدادت الصحة النفسية. طب تقدير الذات إيش هو؟ باختصار هو مجموعة من القيم، مبادئ، المعتقدات، الأفكار، التصورات الذهنية عن ذات الشخص ومفهومه لنفسه، اللي تعطيه إحساس بالكفاءة، اللي تعطيه إحساس إنه هو ذو قيمة، إنه هو ذو معنى، له معنى في الحياة، يشعر من خلالها إنه هذا الشخص مقبول اجتماعيا، الشخص هذا يشعر بالانتماء، يشعر بالحب، يشعر بالأمان. جميع هذه الإنسان اللي يشعر بالتقدير للذات يمتلك مهارات، يشعر بالكفاءة في التعامل مع التحديات والمشكلات والعقبات. مجموعها يكون عند هذا الشخص أو هذا الطفل تقدير للذات. فإذا ما تمتع بمجموع هذه المفاهيم، القيم، نظرته عن ذاته بالشكل الجيد والمقبول، كل ما تمتع بصحة نفسية جيدة.
يعني هي مرتبطة فيما بينها، كأن هذه تقدير الذات يعني
مرتبط حتى مع كثير من الاضطرابات. بمعنى خلينا نقول في دراسات كثيرة نجد أنه في ارتباط وثيق بين تقدير الذات وارتفاعه وبين الصحة النفسية، وبين تقدير الذات وانخفاضه وبسلوكيات مثلا مزعجة عند الأطفال. أحيانا يكون تقدير الذات وانخفاضه بأداء المدرسي تلاقيه دائما منخفض، أحيانا تقدير الذات يكون مرتبط انخفاضه ب ازدياد معدل السلوك العدواني عند الأطفال. بعض أحيان يكون مرتبط تقدير الذات وانخفاضه بالكفاءة، إنه كل ما انخفض تقدير الذات الشخص ما يحس أو الطفل ما يشعر إنه كفو. بعض أحيان تكون عند الكبار تقدير الذات يكون مرتبط اكتئاب، انخفاض تقدير الذات يكون مرتبط بأعراض اكتئابية،
توتر ممكن.
أحيانا مرتبط ممكن في التوتر أو القلق إذا جينا نقاط معينة مثلا في الإحساس بالكفاءة، الشعور بعدم الأمان، وهكذا. حتلاقي يعني إلا ما يكون مرتبط ارتباط وثيق بكثير من الاضطرابات، بمعنى كل ما انخفض يكون مرتبط باضطراب معين، وأحيانا كل ما ازداد مرتبط بالصحة النفسية. وكذلك عند الأطفال زي ما قلنا في دراسات كثيرة حتى على التكيف المدرسي مثلا، مثلا أنه كل ما كان تقدير الذات مرتفع كل ما الطفل استطاع أنه يتكيف في المدرسة. أحيانا تقدير الذات كل ما كان مرتفع يستطيع أن الطفل يكون جماعة رفاق جيدة، وهكذا. طبعا
هل في جوانب ممكن يا دكتور تعزز خصوصا لدى الأطفال تعزز من تقديره لذاته؟
طبعا إحنا في الأطفال دائما نقول الركيزة الأساسية في بناء تقدير الذات عند الأطفال هي الأسرة، رقم واحد الأسرة، المدرسة، وبعد كده حيجي دور الإعلام، دور المجتمع، جماعة الرفاق، هذه كلها عوامل. لكن الجانب الرئيسي في عمر الطفل خاصة في 7 سنوات الأولى فيما قبل المدرسة بيعتمد فيها بشكل كبير على الأسرة. لذلك إحنا هنا ليش نقول أهمية، ليش نقول دائما أهمية تنشئة الأسرة لهذا الطفل بشكل جيد؟ لأنه هذا إحنا حنلاقي ثمرة أو انعكاس التنشئة الجيدة بعدين في بناء شخصية هذا الطفل، مش في 7 سنوات الأولى فقط، حنلاقيها في مراحل متقدمة. ليش إحنا دائما نركز على أهمية التنشئة الجيدة للأطفال والمراهقين؟ ليش؟ لأنه هذا سنجد أثره في انعكاساته لاحقا بعدين لما ينضج هذا الطفل يصبح بالغ وتكونت شخصيته، هنا نشوف هل هو مستقر ولا غير مستقر بناء على كثير من الأساليب والتعاملات الوالدية في مرحلة الطفولة.
طب دكتور، مما لا شك فيه أن كما هناك معززات لتقدير الذات لا بد أن تكون هناك فيه مثبطات، منها التنمر. هل هذا له أثر في يعني نقصان تقدير الذات لدى الأطفال؟
طيب في شيء احنا نسميه مدمرات الشخصية. احنا في أشياء تبني شخصية الإنسان ممكن نتكلم عنها، في أشياء تدمر شخصية الإنسان، وإحنا بالذات إحنا الآن في الحلقة هذه نتكلم عن الأطفال كفئة. واحد من مدمرات الشخصية، لما نتكلم تنمر، مفهوم التنمر هنا مفهوم عام، من مدمرات الشخصية أحيانا صراخ الصوت العالي على الطفل، مش الصوت العالي، الصراخ إنك أنت تصرخ على الطفل، هذا واحد من الأشياء اللي يهز ثقته في نفسه، يهز شخصيته، يأثر عليه سلبا. السخرية، إنك تسخر من ذات الطفل. أحيانا السخرية لها أشكال كثيرة، أحيانا سخرية مباشرة، أحيانا غير مباشرة. أحيانا إحنا نقول والله نمزح معه، نتكلم عن شكله، نسخر أو نضحك على طريقته أو أسلوبه في التكلم أو الحديث، أحيانا نضحك على لبسه، أحيانا نضحك على طريقة مذاكرته. هذه كلها إلا ما تنعكس عليه سلبا وتأثر عليه سلبا، وأحيانا تمتد لمراحل جدا متقدمة. بعض أحيان السب والشتم جدا مؤثر في شخصية الطفل ويدمر تماما. بعض أحيان من مدمرات الشخصية أو مدمرات الشخصية اللي تضعف تقدير الذات التهميش، الإهمال للطفل، لأنه بالذات من الوالدين تهميش وإهمال، وترى أحيانا يشعر أنه أنا شخص ماني مقبول عندكم أنا كطفل.
كيف يعني يهمش دكتور؟ يعني ما يسند له مثلا مهام؟
التهميش له أشكال كثير.
أي نعم.
أحيانا التهميش له أشكال كثير، أنت ممكن ما تسمعني وأنا أتكلم، طيب تكلم قول، ما أعطتني اهتمام مثلا، ما أعطتني أولوية، ما أعطتني أنه أنا إنسان مهم لي قيمة، فأنا حاحس أنه أنا ما أنا مرفوض، أنا غير مقبول، أنا شخص مو مهم. هذه الرسائل اللي توصل من خلال بعض السلوكيات الخاطئة من الآباء والأمهات تحديدا. أنا أقول في مراحل طفولة لها انعكاس مرة خطير على الطفل، فإنه يبدأ لا شعوريا أحيانا تتعمم عنده هذه التجارب. لو إحنا تكلمنا على موضوع التهميش، موضوع الإهمال، أو موضوع أنه أنا أشعر أنه أنا ما لي قيمة وأنا مرفوض مثلا، إذا أمي وأبويا وصلوا لي رسالة مفادها أنك أنت شخص غير مهم، وهم المفروض اللي يكونوا أقرب الناس لي، والمفروض اللي يكونوا هم أكثر الناس اللي خافوا علي، واللي أنا في مراحل الطفولة من, 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 من البداية من الميلاد إلى 7 سنوات الطفل ما يشوف غير أمه وأبوه، فإذا هم عبروا لي بهذه الطريقة إذن باقي المجتمع كله زي أمي وأبويا، لأن أنا شخص أصلا ما أشعر ما لي قيمة عندهم، فأكيد أنا ما لي قيمة عند كل الناس، ولا هم ليش تعاملوا معي كده. فتبدأ تعمم هذه التجربة وتبدأ تكبر وتكبر إذا ما عالجت طبعا بالشكل الصحيح في مراحلها الأولى.
يعني النقطة الأولى يعني تكون من البيت
طبعا، تقدير الذات وبناء شخصية الطفل تبدأ من الأسرة اللي هم يتمثلوا فيه الوالدين، الوالدين أو خلينا نقول القائم على تربية الطفل هذا. بمعنى لو قلنا مثلا الطفل بتربى في مثلا لأي سبب كان، مثلا فقدان أحد الوالدين أو يتيم، أو القائم على تربية الطفل لابد أنه يراعي هذه الجوانب بشكل جدا كبير.
طب هل في سن محدد يعني للطفل يبدأ مثلا الوالدين
من الميلاد؟
من يعني الميلاد. لو تهمش الطفل هو صغير يعني عمره 2 سنين حول، هل يشعر الطفل بهذا نفسيا أو لا؟
يشعر يشعر يشعر، كل مرحلة لها احتياجاتها النفسية. هل يشعر؟ طبعا يشعر، لذلك حتى في يعني في دراسات تكلمت عن موضوع حتى إرضاع الطفل، إرضاع الطفل من صدر أمه لها انعكاسات على الطفل من ناحية إحساسه بالأمان ومشاعر معينة، كل شيء له انعكاسات. الطفل يشعر لغتهم، هو ما هو إنسان، هو إنسان يشعر، لكن طريقة الشعور طريقة التعبير هذه هي اللي تفرق، لكن هو يشعر ويتأثر. لكن كل مرحلة لها طريقة تعبير خاصة بها،
وكل مرحلة لها طريقة تعامل خاصة بها.
طبعا وفق احتياجات معينة، لكن بالعموم الطفل يحتاج للأمان، يحتاج للحب، يحتاج للتقدير،
الاحتواء.
يحتاج للاحتواء، للاحترام. يعني ما ينفع نقول هذا الطفل ما يفهم، لا يفهم، يفهم ويشعر، ونلاقي انعكاس تعاملنا مع إيجابا أو سلبا على تصرفاته، يفهم. لذلك بعض الناس إحنا بعض أحيان بعض الآباء والأمهات يشتكوا يقول لك أنا أعاني من بعض التصرفات والسلوكيات المزعجة عن طفلي ما أعرف ليش. هنا نلاقي أنه في خلل في منظومة التعامل مع هذا الطفل من قبل الوالدين، واضح؟ بمعنى أنت مثلا أنت كأب تيجي تقارن، أنت تكلمت عن السلوكيات المدمرة، واحدة من الأشياء أنك أنت تقارن بين الأطفال أو بين الأبناء، يا ابن أنت ليه ما تسوي كده زي فلان، ليه ما ترتب غرفتك زي أخوك، أنت أصلا لو شفت ولد عمتك وولد خالتك كيف يلبسوا. هذه المقارنات جدا سيئة، جدا سيئة
قاتلة.
إحنا الكبار هل نرضاها؟ أبداً. أبدا. يقول لك عمي لا تقارني، أنت إيش تبغى مني بالضبط؟ إيش تبغى؟ قل لي أنت إيش تبغى مني؟ تبغاني أرتب الغرفة بدي المعايير، بدي الطريقة، خلاص أسويها، بس لا تقارني بأحد. لذلك أحيانا حنرجع لمبدأ إنه إحنا كآباء كأمهات كمربين أحيانا نغلط أغلاط فادحة، وأحيانا أخطاء ما تكون في بالنا، إحنا نعتقد إن والله ترى عادي، لكن لا حقيقة تأثر كثير في نفسية الطفل، تأثر في شخصيته. بعض أحيان يجونا أشخاص في العيادة، أنا أتكلم عن أشخاص هنا بالغين ناضجين كبار، لما نأخذ تاريخ الحالة ونسمع يقول لك إيه بس أبويا ما كان يسمع لي، أو أمي ما كانت تفهمني، أو ما كانت تخليني أعبر عن رأيي، كانت دائما تقول لي بس أسكت أنت ما تفهم مثلا. طب مثل هذه التصرفات اللي فيها نوع من القمع، فيها نوع من التهميش، فيها نوع من السلطوية، أني أنا أتسلط عليك أقمعك بحكم أنه أنا أبوك أو أمك، ما أسمح لك مثلا أنك تعبر عما في داخلك من شعور أو من رأي، هذا له انعكاسات لاحقا في اضطرابات تنشأ إما نفسية أو اضطرابات في الشخصية. بعدين نقول والله ليش صار عندنا أشخاص بيعانوا؟ واحد من أهم الأسباب أحيانا كثيرة تكون طريقة التربية،
يعني هي
ممتدة
تراكمات، يعني
ممتدة طبيعي،
يعني هذه طب الدكتور يعني
طبيعي جدا، وهذا اللي بنشوفه دائما. بمعنى أديك حاجة ثانية، لما نشوف شخص تربى بشكل جيد وأشبعت حاجاته النفسية بشكل جيد وعنده تقدير للذات ممتاز في مراحل طفولته ومراهقته، وخلينا نقول في مراحل تكوين شخصيته، مثل هؤلاء الأشخاص لما يتعرضوا لظروف معينة، ظروف معينة يكونوا أقدر من غيرهم على أنهم يتجاوزوها بشكل أسرع، وحتى لو تعرضوا لبعض الاضطرابات النفسية يكون عندهم القدرة أنهم يتجاوزوها بشكل أسرع بكثير من الأشخاص اللي بيعانوا من تقدير ذات منخفض، أو يكون أصلا بناءهم النفسي هش في مراحل الطفولة المبكرة.
هل تؤيد دكتور قبل مرحلة الزواج حتى لا يخرج لنا جيل يعني مضطرب نفسيا، يعاني من ضغوط، يعاني من ضعف شخصية، عدم تقدير لذاته، ربما يعني ينحرف ذات اليمين وذات اليسار، هل تؤيد يعني إدخال الزوجان كما فيه بعض الدورات تقام التثقيفية في الحياة الزوجية في جو هذه جوانب التربية، وهي لا تقل ذات أهمية عن
هو مهم؟ أنا ما أقول لك ما هو مهم، هو مهم ومهم جدا، لأنه هو امتداد. يعني أنا إذا أنت تتكلم عن دورات تثقيفية، أحيانا بعض الناس يحتاج لا يتعالج نفسيا قبل ما يتزوج أصلا، وقبل ما يصير أب أو قبل ما تصير أم، لأنه أحيانا اللي بيصير إنه الشخص هذا يكون أصلا في ذاته مضطرب، فيعكس هذه الاضطرابات على الجيل اللي بعده، فتلاقي جيل بيعطي جيل، جيل بيعطي جيل، لأنه الشخص هذا إذا مثلا إذا كان هذا الشخص عنده أصلا مجموعة اضطرابات ناشئة برضو من طفولة سابقة، كان فيها مثلا تعامل والدي سيء، إيش تتوقع من هذا الطفل اللي نشأ وصار كبير إذا ما تعالج بالشكل الصحيح؟ تتوقع منه إنه حيمارس سلوكيات
اللي كانت تمارس
خاطئة أحيانا، اللي كانت تمارس وأحيانا عكسية، واضح؟ ممكن عكسية، ما أقدر أجزم أقول يعني مثلا اللي كان ينضرب حيصير يضرب، لكن مثلا ممكن اللي كان ينضرب يصير يبالغ في الحماية، يبالغ في الدلال مثلا. ففي كل الأحوال إحنا نقول جيد إنه الإنسان إن وجد في نفسه قبل الزواج إنه يحتاج أو عنده بعض المشكلات النفسية، ما يمنع إنه يعرض نفسه على شخص مختص بحيث إنه يعالجها، عشان لا تنعكس لا على حياته الزوجية ولا على حياته، على حياة أطفاله بشكل سلبي. وشيء جميل جدا إنه الشخص يثقف نفسه من ناحية التربية، ترى مش فقط عشان الأبناء، الأب والأم إذا كان عندهم الوعي والدراية والعلم في التعامل مع هذا الطفل، ترى هم اللي حيرتاحوا أكثر ناس، لأنك أنت لما يكون عندك مهارة ودراية في التعامل مع الحاجة ترى حتريحك. لما ما يكون عندك الدراية ما عندك العلم، حتلاحظ نفسك أنك مش قادر تتعامل معها بالشكل الصحيح، وحينعكس على منظومة الحياة الأسرية طبعا سلبا.
كلامك جميل ورائع دكتور، ولا يمل يعني مثل هذه المواضيع الهادفة، لكن نستأذنك في فاصل ثم نعود. مشاهدي الكرام، فاصل قصير ثم نعود إليكم، فابقوا معنا.
فأنعم بهم في الورى أسرة، وطوبى لمن في هداه استشار.
شجرة وارثة الظلال، طيبة الثمار، مبهجة للعيون والقلوب. إنها شجرة الأسرة. ولكي تبقى هذه الشجرة يانعة مثمرة، فلا بد أن نحافظ على جميع أفرادها من الوالدين والأولاد والإخوة والأرحام، وذلك بأن تستقيم الأسرة كبارا وصغارا على منهج الله لتسعد في الدنيا والآخرة. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قال ابن عباس في تفسير الحياة الطيبة: السعادة. وعلى كل فرد في الأسرة أن يؤدي حقوق الآخرين عليه وافية غير منقوصة. قال سلمان لأبي الدرداء رضي الله عنهما: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. وعلى الوالدين المسؤولية الكبرى في لم شمل الأسرة والمحافظة عليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم. وعلى الآباء تربية الأبناء وتعليمهم العقيدة الصحيحة منذ الطفولة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: يا غلام، إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ولا بد أن نوفر وقتا لجلوس أفراد الأسرة معا وتبادل الحوارات والملاطفات في ظلال من الحب والمودة والاحترام، وأن نستمع لشكاوى الأولاد ومشاكلهم بآذان مصغية ونحاول أن نحلها قدر المستطاع، حتى لا يبحث الأولاد خارج البيت عمن يشكون إليه من المفسدين. ولنحرص على أن تجتمع الأسرة في الدنيا على طاعة الله لتجتمع في الآخرة في جنات النعيم. قال تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين.
فأنعم بهم في الورى أسرة وطوبى لمن في هداه استشار.
يا هلا وسهلا فيكم مشاهدي الكرام، بعد هذا الفاصل ما زلنا في عنوان حلقتنا: الصحة النفسية لأولادنا. ضيفي وضيفكم الدكتور شادي مكي. أهلا بك دكتور.
أهلا بك.
احنا دردشنا شوية عن أبرز الأشياء في كيف نعزز الثقة لدى الأبناء، وأيضا على قولهم الأشياء تهدم هذه الثقة منها التنمر، وقد يعني صردنا الحديث شيئا في هذا الجانب. أنا الآن، وهذا أسئلة كثير من المشاهدين، يعني عنده ابن يريد أن يكون بصورة إيجابية، كيف هذا مثلا والدين أن يدربون ابنهم حتى يكون عن نفسه صورة إيجابية؟
طيب جميل. إحنا لما نتكلم عن الصورة الإيجابية أو الصورة المثالية لمفهوم الذات الجيد عند هذا الطفل، إحنا مهم أنه نشبع عنده الحاجات النفسية بشكل جيد. أنا حتكلم عن بعضها، وحنتكلم عن بعض الأجزاء أو بعض المهارات في بعض هذه الحاجات. خلينا نقول الطفل يحتاج أن يكون صورة مثالية عن ذاته. واحدة من الأشياء مثلا أنه الطفل هذا يحتاج أنه يشعر بالقيمة، أنه هو طفل ذو قيمة في المجتمع، ذو قيمة في الأسرة، ذو قيمة عند أصحابه، ذو قيمة في المدرسة. طيب هنا أنا إيش دوري؟ إيش دوري كأب كأم ابتداءً حتى أشعر هذا الطفل بالقيمة؟ مثلا واحد من الأشياء لما يجي يتكلم عن موضوع معين مثلا أو يبدي رأي معين أسمع أسمح أنه فعلا خلي الطفل هذا يعبر بشكل جيد عن بعض المفاهيم الموجودة عنده اللي تعزز هذه القيمة عنده. مثلا ممكن يجيك طفل يقول لك والله يا بابا أنا ترى اليوم طلعت في الإذاعة وسويت كده وكده وكده وجالس يفتخر بذاته يفتخر بما قام به من بعض الإنجازات. هذا الافتخار كسلوك هو قام به كإنجاز يحسسه أنه أنا لي قيمة
لا ينبغي أن نمر مرور الكرام.
طبعا هنا يجي دورنا ما شاء الله اللي هو التعزيز المدح
المكافأة
الثناء
ممكن يكافئ
وممكن أكافئ المكافأة جزء منها تعزيز أنه أنا بعزز من خلال مكافأة. أنا ممكن أعزز ترى بكلمة بعبارة بمدح بثناء ممكن أجيب مكافأة هدية. جاء طفل سوى سلوك معين بنفس الطريقة قد ساعد شخص قد قدم حاجة معروف أي أمر هنا لابد الشيء اللي بيسويه أنا أشعره أنه ترى ما شاء الله واو أنك أنت سويت حاجة جيدة. هذا يعطيني إحساس بالقيمة والفخر والاعتزاز. أنا كيف أحس بالقيمة إذا ما افتخرت أو في لقيت ناس بتفخر فيها بتفخر بما أقوم به من إنجازات. بعض أحيان بس يا أخي اللي سواه يعني موضوع بسيط يعني ليش أنتم سوين قصة أيوة البسيط لك قد ما يكون بسيط له. البسيط لي أنا كشخص كبير قد ما يكون بسيط عنده هو
صحيح.
وأحيانا نقول يا جماعة حتى لو كان جزء من الإنجاز أو جزء من الشيء اللي سواه هذا الطفل ما دام افتخر فيه أنا افتخر فيه. يعني لو افترضنا الإنجاز 10 مراحل هو أنجز جزء وجالس يشعر بأنه والله واو سوى حاجة عظيمة وجالس يفتخر بالإنجاز في دي المرحلة ما ينفع أنا أطل له بنظرة استحقار أو أنه ترى أنت ما سويت شيء. لا مهم أنظر له وأشاركه إحساس وشعور الافتخار. مهم أعزز هذا الإنجاز اللي هو سواه. هذا مثال. طيب حنيجي في مثال آخر الإحساس بالكفاءة. أنا كطفل أبا أحس أني كفو. في أخطاء كثيرة إحنا ممكن سويها كآباء بس يا ابني بس حبيبي لا تشيل أنا أشيل يا فلان تعال شيل. طب يا أبويا ترى أنا أعرف أشيل.
هذا تكسير مجاديف هذا
كده بالعلاقات بالعامي. أنت أوصلت رسالة لي إنه أنا ما أقدر ترى أنا ما أعرف.
دكتور الوالدين تصرفون على أنها أمر عادي
أحيانا أمر عادي وأحيانا قلت لك يؤخذ على محمل إنه يا ابني أنا بريحك إيه بس في رسالة مبطنة. تخيل هذا المشهد صار قدام ناس سيب 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 لا تشيل خلي فلان يشيل يعرف أو خلي لا تشيل عشان لا ينكسر أو لا تشيل عشان لا توسخ الأرض. ركز في العبارات. انت اعطتني رسالة انا ما اعرف اتصرف انه انا يعني حخرب اذا انا ما عندي الكفاءة ما عندي المهارة ما عندي القدرة. ركز لانه لو عندي كان خليتني اشيل. لكن انت كده طب تخيل قدام الناس هذا الامر قال يا سلام بعدين يجي يقول والله فلان عنده قلق اجتماعي انا جالس اشرشحه وهزئه قدام الناس وابينه ما عنده سالفة وبعدين اجي اقول والله أبغى ولد يكون عنده تقدير للذات وشخصيته مرتفعة وما شاء الله عليه وأفتخر به. طب أنا جالس على قولتك أكسر مجاديفه. فإذا هنا أحسسه بالكفاءة أحسسه بالقدرة فيما يملك من قدرات ومهارات تتناسب مع سنه.
هذا الدكتور خطير جدا تكسير هذه المجاديف وعدم إعطاء الثقة مثلا.
طب أنا أقول لك حاجة بسيطة. طفل عمره 2 أخوانه وأمه جالسين يشيلوا ينقلوا خلينا نقول يحضروا السفرة بيشاركوا يبقى يشارك. أنت تقول للطفل يفهم ولا ما يفهم 2 جالس يمشي أنتوا بتشيلوا طب أنا أقدر أشيل كمان إيش حيسوي يبقى يشارك. إحنا ممكن نوصل له رسالة مفادها طيب خلاص أنت ما تقدر روح يعمل أبا شارك. أنا معاكم، أحس بالانتماء، أنتوا أسرتي، إحنا نشارك مع بعض. هذا واحد. طب لما أنت ترفضني، ركز، هذا مشهد أنتوا كلكم بتشيلوا، لا لا أنت روح روح، ترى أنا معاكم، روح 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 هناك. إيش تحس؟ أنت رفضتني، بعدتني عنك، أبعدتني عنك. إذا طب أنا فيها شيء، شوف إيش ممكن يصير. أنا
تشعر بالنقص،
أنا مختلف، أنا فيها نقص، أنا ما أقدر، أنا ما. طب حتقول لي هذا طفل سنتين، أيوة إصراره يأكد لك إنه هو يقول لك ترى يا بابا أنا أقدر، يا ماما أنا أقدر، ولا ليش يصير؟
لها أثر كبير في نفسيته دي.
طبعاً
إذا خليته يشارك معك دي.
إيش أعطيله؟ أنت تقول لي طيب ها دكتور يكسر، حبيبي أديه صح بلاستيك،
حاجة خفيفة، خبز، شيء،
أديله شيء خفيف. هنا يجي دوري أنا كأب كأم، أنا لازم أديله مثلاً قدر، أديله صحن مليان، عادي حط له صحن بلاستيك وفي له كم حبة رز، وين تفضل روح، حتى لو كبها أعلمه كيف يمشي بشويش، من خلال إحنا نسميها بالتربية بالقدوة. إيش يعني أنا أمشي بشويش، أحافظ، أسوي، حيعمل زيي. هذا مثال بسيط جدا، أنا أحسس أنك تقدر بس على قده. يشيل صحن بلاستيك، في له أشياء، ممكن أخليه على قولتك يشيل ملاعق صغيرة، عمره سنتين يقدر يشيل ملاعق، يقدر يشيل،
يقدر، نعم
يقدر يشيل ملاعق على قده، يشيل خبز، عرفت؟
هنا لها أثر كبير في نفسه
جدا. ترى يمشي كده على قولتهم درع،
إنه
أنا أيوه أنا واثق وهذا. السفرة يجي يفرد السفرة، يفرشها معانا كده ويحطها عادي، شيء يتناسب مع سنه، خليه يشارك. لأنه لما أنا أمنع من المشاركة، أنا وصلت له رسالة إنك ما تقدر. طب بعد زمن بعض الناس يقول لك عمي عندنا شغالة، لا فلان يشيل، لا فلان يعمل، أنت لا تسوي له شيء، لا والأدهى والأمر، أنا ممكن أعمل عنك حتى واجباتك المدرسية، أنت خليك مرتاح. بعدين نقول والله ليش فلان طلع شخص اتكالي، نقول ليش فلان طلع شخص اعتمادي، بعدين ليش نشأت الشخصيات الاعتمادية، الشخصية الاعتمادية، إنه يصير اعتمادي في كل شيء. بعدين نقول والله يا جماعة، بعدين هذا لما يجي يتوظف والله ما 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 عارف يسوي شيء، إلا أنه كان اعتمادي، هو كان اتكالي.
هذا قصة واحد دكتور، عياله كبار الآن، هو بنفسه يعترف بهذا، لم يعطيهم الثقة بأنفسهم لدرجة الآن هم كبار لا يستطيعون يعملون شيء إلا بعدين يرجعون له.
يا أنا يعني واحدة من القصص أذكر، سبحان الله، واحد ما كان يعرف يغير أنبوبة الغاز، ما يعرف. طبعا الامر بسيط، انت ممكن تدخل يوتيوب، انت تقول لي يا دكتور يعني معليش انبوبه غاز يعني ايش فيها، ما يعرف. ولما كان انه ترى انبوبه غاز، هو في داخله حتى لو كان امر بسيط يشعر ترى بالعجز، يشعر بعدم القدره، انا ما اقدر، لانه انا احس انه ما اقدر، انا ما تربيت اني اقدر. لانه اللي شوف اللي يتعود على الشعور بالكفاءه، انه الشخص لما يعطى مهارات ويستطيع أنه يتعامل مع المشكلات والتحديات ويعالجها بشكل صحيح، ترى يحس دائما بأنه يعني إيش ما يجي بإذن الله أنا قادر أحله. لذلك إحنا دائما نشوف بعض الناس من كثر علاقاتهم من طحن في الحياة وتجاوز هذه التحديات والعقبات بشكل صحيح، تجد أنه تبارك الله لمن يتعرض لتحديات مشكلات أسرية، زوجية، في العمل، تجد أنه بيتعامل معها ترى
بأريحية تامة
جدا، مقارنة بشخص تاني مشكلة بسيطة قد تلاقيه غرق فيها
ويضخمها
أيوة. هنا نعتمد، هنا تلاقي أنه هذا عنده مهارات، هذا ما عنده مهارات، هذا يشعر يعني يشعر بالكفاءة، هذا ما يحس بالكفاءة، هذا يحس بأمان في التعامل مع بقول مدلهمات الحياة، هذا ما يحس بالأمان، هذا دائما خايف، دائما خايف أنه يغلط، خايف يتوبخ.
يعني والديه هم من زرعوا الخوف فيه
بنسبة كبيرة، أحيانا بطريقة خاطئة، انتبه 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 لا تسوي عشان لا حد يضحك عليك. يعني واحدة من الأشياء يجون أحيانا في العيادة يكون عنده مخاوف من أشياء مرة كثير، واحدة من الأشياء أنك أنت تبث في طفلك الحذر، انتبه لما تخرج تصدمك سيارة، انتبه خليك مفتح عشان بس لا حد يخطفك، انتبه كله انتبه انتبه تحذيرات. طيب وبعدين؟
هذه سلبية على الطفل.
أنا ما أقول لك انتبه، انتبه من الناس لا حد يضحك عليك، انتبه لا حد يخطفك ولا ها هنا ولا هنا، أوكي خلاص أنا انتبهت. انتبه في المصعد لا حد يركب معك، أوكي طيب بعدين انتبه في المدرسة لا حد يأخذ أقلامك، أوكي انتبه انتبه. فأنت وكأنك تعيش في عالم تشعر إنه
مخاوف، كله مخاوف،
عالم خطر. طب بعدين أنا أقول له انتبه 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 خليك في البيت، ولازم أطلع للعالم. لازم أطلع للعالم ولا بد أن أتعلم مهارات إن كيف أتعامل مع هذا العالم. أنت ما تحذرني، أنت بتسوق السيارة عشان لا تصطم، طب أنت علمني السواقة الصح وعلمني كيف أمشي صح، ولو واحد جاي يسقط علي كيف أنا أتجاوزه، لكن لا تقول انتبه لا تصطم. انتبه لا أحد يضربك، طب إيش أسوي؟ لا أحد يضربك، أنا إيش أسوي؟ لا أحد يضربك. فأنا حكون حذر إنه أي أحد حيبدأ يتعامل معايا خايف يضرب. صورة الضرب،
صورة
صورة الضرب في دماغي
رسخت،
فلما أنا أبين إني أنا خايف ومتجنب حنضرب.
حتى دكتور الرهاب،
أنت فهمت الفكرة؟
فهمت أنا، فهمت دكتور.
وتنبني تنبني قلق اجتماعي أو رهاب اجتماعي.
رهاب اجتماعي
أيوة. يعني بعض الناس لا تخلي فلان، ترى أشياء مشاكل كثيرة تنشأ بسبب طريقة التربية. يعني مثلا بعض الناس، أنا أديك مثال، هاي يا ابني عشان تشرفنا وترفع راسنا إن شاء الله بكرة تطلع دكتور. طب سؤال، مين قال التشريف يكون بأنه فلان يطلع دكتور؟ هاي يا ابني، وتبدأ المقارنات. هذه أمثلة حنشوفها في الواقع، هيا بكرة عشان تخلص الجامعة وتطلع دكتور ونرفع راسنا فيك. طيب سؤال، أنا لو ما طلعت دكتور إيش الرسالة اللي حتوصل؟
رسم صورة عندها،
أنا لو ما طلعت دكتور
خلاص يعتبر نفسه ما شرف أهله.
باختصار، وأنت يا تطلع دكتور، أنت أعطيتني إيحاء ورسالة، يا تطلع دكتور وتشرفنا، إذا ما طلعت دكتور إذا أنت ما تشرفنا. طيب أنا أبغى أشعر بالانتماء للأسرة، بحس إنه أهلي راضين عني، إن أنا أشرفهم، إنه 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 حيث. مثلا أديك مثال واحد بس، أنت حطيته تحت تأثير ضغط عالي جدا عشان يشرفك من خلال أمر معين، وكأنك بتقول له إن ما صار إذا أنت وأنت 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 وأنت. طيب يبدأ ينشأ عنده مجموعة من الاضطرابات، من القلق، ممكن يصير عنده قلق أداء، ممكن يصير يبالغ، يصير عنده مثلا بحث عن المثالية والسعي للكمال، ممكن يدخل في اكتئاب
ولا يقنع بأي عمل يعمله،
ممكن يدخل في اكتئاب. ويا ما يجوز الناس يكون داخل بالذات مع الجامعة وبداية الجامعة، طب من فين؟ يكون عزز عندهم بعض المفاهيم والتصورات من أيام المتوسط مثلا، إنه أنت حتصير عشان كده حتصير، فيصير خلاص عنده قناعة إنه أنا ما حصير إلا كده عشان خاطر أبوي وأمي. وبعض أحيان بشكل لا واعي هو لا يدرك، أصلا يقول لك أنا ما حصير إلا كده. لما تيجي تحلل مجموعة المفاهيم والمعتقدات والقيم ونظرته عن ذاته، تجد إنه هو في الأخير بس بيرضي أمه وأبوه عشان يشوفوه بالنظرة الفلانية، أو عشان المجتمع أو عشان الأسرة تشوفه بدي النظرة اللي غرست عنده إنه لن نقبلك إلا أن تكون هكذا، إيه لن أقبلك إلا أن تكون مثلا طبيب، أو لن أقبلك إلا أن تكون مهندس. يا عمي أنا ولدك، اقبلني زي ما أنا إن شاء الله أكون إيش ما أكون. وهذه نقطة جوهرية، إنك أنت تقبلني بما أنا عليه.
صحيح.
أنت ما تقبلني إلا إذا كنت بمنصب معين أو بمكانة معينة أو بدرجة علمية معينة. لا، ترى أنا في الأخير ولدك، وحتى كمجتمع وحتى كأفراد دائما نقبل الناس كما هم عليه.
تذكرتني دكتور، واحد كان عنده ابن فيها التأتعة هذه، تخيل أنه استطاع أن يخرج ابنه من هذه اللي يعني شبه قضى عليها، عزز هذا الجانب فيه وحاول معاه ولم يترك، يعني جلس فترة طويلة إلى أن تجاوز هذه المرحلة.
إذا في بداياتها واشتغل يعني بطرق فعالة وجيدة يتجاوزها، ليش ما يتجاوزها؟
بعضهم هو يكون سبب في تأتعة ابنه.
طبعا واحدة من الأشياء أحيانا ردات فعل الآباء والأمهات، بمعنى مجرد على موضوع التأتأة، أحيانا تجينا حالات اللي عندهم قلق اجتماعي ويصير عنده تلعثم أو تأتأة أو خوف أنه يعبر عن رأيه، ترى نجد يعني أنه في مراحل من طفولته أو مراهقته ممكن اني انا بتكلم او اعبر يلاقى بالتوبيخ احيانا بالصراخ احيانا اني انا ابغاك ما تغلط غلطة واحدة فيصير دائما عنده قلق انه لا يغلط فيغلط دائما عنده قلق انه انتبه ابغاك طريق اللسان وتتكلم قدام الناس فيصير متوتر لا يغلط عشان سمعته عشان رأي الناس فيه فتنشأ من هنا ايش يعني تكون هذا السبب او بوابة انه ينشأ عند هذا الطفل او هذا الشخص لاحقا اللي هو القلق الاجتماعي.
طيب انت ذكرت بداية الحلقة دكتور لان ورد سؤال عملية رفع الصوت
صراخ الصراخ وليس الصراخ
يعني رفع الصوت ترى طبيعي
لا انك تصرخ الصراخ انك تصرخ على واحد او تنهره يعني لما تيجي تقول انت ما لا 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 لا
لا. طب ما رايك في الصوره الايجابيه هذه يعني هل هذه يعني تعزز جانب شوف القرب الاهتمام
طبعا طبعا انت دحين لما انت تشوفها شوف التواصل البصري مثلا في هذه الصوره هنا احتضان الملامسه الملامسة والاحتضان من أهم الأشياء اللي تعطي الطفل إحساس بالأمان عالي جدا جدا لذلك بعض الآباء والأمهات ترى ما يحضن طفله هذه مصيبة لذلك هذا الطفل إذا كان فاقد للأمان ترى ممكن يأخذ من أي أحد تاني مجرد بأنه يلمسه أو يعطي له الأمان بأي شكل من الأشكال
يستجيب
مباشرة هو سهل لأنه ما أشبع إذا ما أشبعت حاجة الأمان عند الطفل من الوالدين حيلاقيها من أحد ثاني إذا ما أشبعت حاجة الانتماء من الوالدين حيلاقيها من أحد ثاني إذا ما أشبعت حاجة القبول أنه هو يحس أنه مقبول في الأسرة بشكل جيد مقبول في المجتمع مقبول عند جماعة الرفاق ترى حيروح يكون سهل أنه يقبل في أي مكان ثاني حتى لو كان غلط
يلقى بيئات كثيرة تقبله
وهذه الخطورة هنا
يعني من ضمن
هذه الخطورة هنا
اللي انحرف بالمخدرات
في أي شيء أنا أقول لك في أي شيء فأي شيء في انحراف وجد فيه قبول في بيئة آمنة اعرف أنه وراها مشاكل وراها اضطرابات بنسبة كبيرة جدا ليش؟ يبرر بس هتلاقي وراها أنه ما هو مقبول ما عنده انتماء ما أشياء كثيرة ما هي موجودة عنده فراح يشبعها بشكل خاطئ وترى هو لا يراها خاطئ ليه؟ لأنه هو يبرر لنفسه
من ضمن الأشياء دكتور
كنا نتكلم عن الصراخ
إيه؟
الصراخ ترى أحيانا وفي دراسات كثيرة قد يكون أسوأ من الضرب في تأثيره على الجهاز العصبي
أشد من التعنيف
من الضرب شوف إذا كان في صراخ وفي ألفاظ أشد من الصراخ لوحده إذا كان في صراخ وألفاظ وضرب فهي أشد وأشد وأشد واضح لأن الضرب ألم جسدي إيش الضرب إنك أنت تضرب واحد وأنت صامت أيوه هذا الضرب تضرب صامت ألم جسدي لكن انت إذا اقترن غالبا الضرب يقترن بالصراخ فيكون الصراخ ترى هو المزعج هو المؤلم لذلك أحيانا وقفنا على بعض الأطفال لما تيجي تسأله بابا يصرخ عليك ويضرب يقول لك أهم شيء ما يصرخ علي صراخ
مؤلم يا دكتور
في أحيانا نبرة الصراخ ترى فيها نوع من الإهانة فيها نوع من السلطة فيها نوع من التصغير في أشياء كثير أنت ما ترفع
يعني انت ككبير ما تقبله كيف جميل. الصغير
والصغير ترى يعني
اكثر حساسيه
لاحظ ان الصغير انت كبير بتمارس سلطه عليه فانت زي ما قلت الكبير انت ما ترضى او احنا ما نرضى احد يرفع صوته مو يصرخ انت ليه ترفع صوتك علي فما بالك لما انت تصرخ علي طب ما بالك لما نبره الصراخ يكون فيها اهانه فيها ذل فيها تصغير فيها تحقير فيها سب فيها شتم جمعهم مع بعض بعدين يقول لك والله أنا بقى يطلع إنسان سوي ما حيطلع سوي ما حيطلع سوي وإن تظاهر بالسواء بس هو ما هو سوي ما حيطلع سوي مستحيل
مكبوت داخليا
وحتظهر في تصرفات مزعجة قد على نفسه في تدميره لذاته أحيانا تدميره للمجتمع هذا بيصير تدمير الذات منها المخدرات والدخان هذا تدمير للذات ينشأ أحيانا بسبب أو يعني كجزء أنا ما كبير منها تربية إنه يوجه تدميره لذاته أو تدميره للآخرين. يعني بعض الأحيان إحنا لما نتكلم عن تدمير الذات والآخرين، بعض الأحيان نشوف هذا الطفل عنيف يضرب دا ويخبط دا، طب ليش؟ بعضهم ينشأ عنده سلوكيات تدميرية تلاقيه فجأة يخرب الفصل، يكسر مراسيم زملائه، يقطع الورق. يا ابني إيش مالك؟ ما حد سوى لك شيء، واضح؟ هذا مضطرب،
هذه عليها تراكمات سابقة في.
مو هذا طفل مضطرب، واضح؟ التربية جدا مهمة.
طيب الدكتور، هل العزلة لها أثر سلبي؟
يعني عزلة مين؟
الأطفال، يعني ما يخلي يحتك في الآخرين، إذا خرجوا ذهبوا إلى زيارة ناس ما يأخذونهم مثلا معهم. هذا سؤال ورد، يعني يقول لك عشان ما يزعجونهم وولدي كثير الحركة وحتيز أنه خلاص.
ممتاز، أنا ما عندي مشكلة. أنا ما وديته مرة اثنين ثلاثة أربعة خمسة. سؤال، كيف حنمي عنده مهارة التعامل مع الآخرين؟ إذا الإنسان بطبيعته كائن اجتماعي، إذا أنا أمنعه أن يكون اجتماعي، أنا دحين أبغى أمرن واحد أن يكون اجتماعي، إذن لازم أعرضه للمجتمع. طب ولدي فوضوي، عادي أعلمه كيف يكون سلوكه منضبط، أعطيه قوانين. لما نروح أباك تجلس في المكان الفلاني أو تلعب في المكان الفلاني، لما نيجي نلعب حنلعب بهذه الطريقة الفلانية، أعطيه قوانين أنظمة، أعطيه له تصور. إحنا إيش مشكلتنا أحيانا؟ لا تسوي، لا تعمل، لا تخرب، لا ترفع طب سؤال، لا 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 تحذيرات. طب سؤال، إيش أسوي؟ والله ما نعرف إيش أسوي. أهم شيء لا تصرخ. طيب إيش تبغى نسوي؟ لا تصرخ. طيب تخيل دحين أنت جالس كده، لا تجلس بهذه الطريقة، مو هي كويسة، لا تطل فيها كده، لا يا حبيبي إيش تبغى أسوي؟ كمية اللاءات تدخلني أنا في دائرة القلق، وتخليني دائما أي تصرف أسويه
أخاف من ردة فعل،
أخاف من ردة فعلك، أخاف أنك تخطئني، أخاف أنك تعاقبني. أنا إيش حكون؟ حكون مضطرب. لذلك خلينا نقول أنت إيش تبغى؟ سؤال، ماذا تريد أنت كأب؟ لما نروح في الزيارة عند الناس إيش تبغى؟ والله أبغى ولدي يكون هادي، إيش معيار الهدوء وإيش وصف هذا الهدوء؟ والله أبغى ولدي مثلا يتكلم بلباقة، هل أنت علمته كيف يتكلم بلباقة؟ علمته كيف يلعب بهدوء في البيت؟ علمته فين يجلس؟ ولا احنا نسيبه في البيت فوضوي، وبعدين لما نيجي عند الناس في فجأة ابغى سلوكه يصير ما شاء الله تبارك الله. طب هنا عند الناس او عند الاخرين ترى هو نتاج اشياء متعلمة ومكتسبة في البيت. يعني مثلا في البيت اخليه ياكل باي طريقة إن كانت، فجأة قدام الناس ابغى ياكل بطريقة معينة، وما تعلمها، هو تعود او اعتاد على طريقة خاطئة او طريقة غير مهذبة مثلا او طريقة فوضوية. فجأة أنا أبغى الآن يلتزم قدام الناس بطريقة جيدة وبمعايير معينة، طب أنا عودت عليها من أول ولا لا؟ هذا مثال، لا إحنا معودينه بس الآن أبغى يكون مثالي. نفس الفكرة، أخلي مساحة. المثالية الزايدة ما هي طيبة، المثالية الزايدة والسعي للكمال إنه نبغى الطفل يكون مرة مثالي ما هو طيب. لكن إن كان السؤال أحياناً عند بعض الناس مثلا بسبب ظروف، والله انه كبير في السن، انه مثلا عنده مريض ما يتحمل، هذا وضع خاص ما يؤخذ به، يعني هذا وضع خاص استثنائي. وممكن اعلمه كذلك احترام الكبير في السن، وممكن انا اروح 5 دقائق 10 دقائق واعلم طفلي انه يدخل، مثلا اروح نص ساعة اعلمه 5 دقائق واخرج انا والطفل مثلا. بس لابد يتعلم. ولا يا جماعة كيف انا ابغى هذا الطفل يكتسب مهارات؟
مستحيل يكتسبها في البيت.
كيف؟ هو حيكتسبها أولا بالقدوة، حيكتسبها من خلالي أنا،
من خلال التعامل مع الآخرين،
من خلال التعامل مع الآخرين. طيب غلط، عادي علمه كيف يسوي الصح، في مبدأ في تعديل السلوك تصحيح الخطأ. ولدك غلط، علمه يسوي الصح. إيه بس هو بيغلط، علمه الصح، كافئه على الصح، شجعه يسوي الصح. لما يسوي الصح عزز، كافئ، أحضن، امدح، أثني. هنا دائما ناخذ قاعدة، كل ما عززت وركزت ركزت على السلوك الإيجابي والفعل الإيجابي تثبت ونمى. حتسيبه يمشي ولا كأنه صار، حينطفي ولا حيتكرر. واضح؟ السلوك الإيجابي، السلوك الفعال، السلوك اللي أنت تبغاه من ابنك عززه. طب أنا أبغاه يصير، هو ولدي ما سوى، شجعه. إيش يعني أشجعه؟ إني أبدأ أقول له يا ابني ترى أنا ما شاء الله تبارك الله أثق في إنك أنت حتسوي كده وحتعمل كده، وأنا متأكد إنك أنت في لما حنروح عند هدول الناس حتعمل كده وكده وكده. أشجع على فعل السلوك لما يسوي أو يسوي بوادره، أعزز ما شاء الله أنا مبسوط إنك أنت الآن جلست هادي، أنا مبسوط صراحة لما أنت سلمت وما شاء الله تبارك الله كان في عينك نظرات احترام لعمك لخالك وأوصف له كيف كانت نظرات الاحترام. مو أقول له أنت عجبني لما احترمت عمك، هو كيف احترمته أنا والله ماني عارف، لا أوصف له سلوك الاحترام عشان يعيده. لما أنت سلمت عليه بهذه الطريقة وحطيت عينك في عينه وكنت مبتسم، هذا السلوك مرة عجبني كسلوك احترام، مرة روعة منك. أنت تتوقع يسويه بعدين ولا ما يسويه؟
لا يسويه مدام
إنه ليش؟ حس إنك أنت افتخرت.
نعم فيه.
وحسيت على قولتهم والنعم فيك يا ابني إنك سويت هذا السلوك، أنا أفتخر فيك وأفتخر في سلوكك. يحس إنه تلاقي كده جلس، عرفت كيف؟ على قولتهم نفش ريشه.
وأحيانا دكتور تجد إنه كل ما أراد أن يفعل حركة في الميسة تجد إنه يعني هذا الأب يعطيه نظرات.
دحين احنا خلينا ناخذ ابوين، لا تسوي، لا تعمل، ها هدد، ها تلاقيه على اعصابه جالس. شخصيه صدقني انت لو تشوفه تقول هذاك شخصيه دمرانه تعبانه. وفي واحد ثاني بالعكس، الاب ماخذ مبدا التشجيع، مبدا القوانين، مبدا انك انت ترسم له الصوره اللي انت تبغاها كاب، السلوك اللي انت تبغاه كاب، وتعززه وتدربه عليه. ما يمنع انك انت تدربه عليه. يا بابا لما نيجي ندخل عند الناس ابغاك تكون شادد ظهرك، تسلم زي ما انا حسلم، اللي هو التربية بالقدوة. انت ياخدك كأنموذج يطبق زيك. لما انت تسلم سلام، ها شفت كيف يا ابني؟ عشان كده احنا نقول بالعكس، حلو تاخد ابنك معك، حلو ابنك يشوفك كيف تسلم، كيف تعبر، كيف تتكلم. حلو انت كامرأة بنتك تتعلم منك كيف لبسك، كيف مشيتك، كيف أدبك، كيف حوارك، كيف نقاشك، طبعا بالشكل الجيد الصحيح اللي احنا بننقله لهم.
الدكتور شادي شريف مكي أخصائي أول نفسي باسم فريق البرنامج نشكر لك تلبية دعوة برنامجنا.
خلصنا
والله الحديث، لا في كلام كثير بس الوقت على قول داهم. طيب. الدكتور والله لا يمل من كلامك وحديثك، وبإذن الله عز وجل المشاهدين يعني استفادوا فائدة كبيرة من هذه الكلمات الجميلة التي
الله يا رب. وأنا أشكركم وأشكر السادة المشاهدين والمشاهدات إنهم استمعوا لنا، وأسأل الله إنه يكون في فائدة كبيرة
بإذن الله عز وجل. الشكر لكم مشاهدين الكرام على حسن متابعتكم ومشاهدتكم لنا في هذه الحلقة. يتجدد لقاؤنا بكم بإذن الله عز وجل في حلقة قادمة. إلى ذلكم الحين في كل حين نستودعكم الله في أمان الله.
كل يضيف رؤى للنجاح ويثري بها مجلس الابتكار، فأنعم بهم في الورى أسرة، وطوبى لمن في هداه استشار، وطوبى لمن في هداه استشار.